بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت والعز والجبروت، كل شيء يفنى ويموت، وهو الحي الذي لا يموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الحمد لله في السراء والضراء، ولا يحمد في الضراء إلا الحكيم الخبير. وسبحان الله، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. والله أكبر، هو الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحياة الله سبحانه وتعالى حياة دائمة، والتلازم بين حياة الله الدائمة، فلا حي حياة كاملة دائمة باقية لا تنقطع إلا الله الأحد. وهذا أكبر دليل على أنه حقيق أن يعبد سبحانه. وقد نبه صديق هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه إلى التلازم بين حياة الله الدائمة وبين استحقاق الله للعبودية في الخطبة التي ألقاها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين بين أنه لا غرابة ولا استحالة في وفاته صلى الله عليه وسلم، رغم عظم المصيبة، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس إلها يعبد، والذي يعبد هو الله تعالى وهو حي لا يموت. فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر رضي الله عنه أن يجلس لفرط حزنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر رضي الله عنه، أي أقبلوا إلى أبي بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس أو فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر رضي الله عنه تلاها فأخرت حتى ما تقلني رجلاي، أي ما تحملني، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. خلاصة الكلام في خطبة أبي بكر رضي الله عنه أن الحياة الذاتية الدائمة الكاملة التي ليس لها انقطاع لا قبل ولا بعد، صفة تختص بالله الخالق جل جلاله، ولا يتصف بها أحد سواه كائنا من كان، وتفرده سبحانه وتعالى بهذه الحياة أحد الدلائل على تفرده بالألوهية والعبودية دون سواه. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والذي يموت لا يعبد لا يخص بالعبودية، فكأنه ربط بين الأمرين، بين لزوم الحياة الدائمة ولزوم العبودية، فلا يعبد إلا حي دائم لا يموت. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال له ربه سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإني ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هكذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وقال سبحانه وتعالى: الحي الذي لا يموت. قال للأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في هذه الآية معاني كثيرة ينبغي أن نقف على بعضها. الأول أن الموت حق، فقد قال رب العزة سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. المعنى الثاني أن الدعوة باقية وإن مات الداعية، لأن الذي تكفل بحفظ هذا الدين هو الله عز وجل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الأمر الثالث أو المعنى الثالث المستفاد من هذه الآية أن الداعي لله والعامل لله، أن الداعي لله والعامل لله إنما يعمل في الحقيقة لنفسه، وإن انتكاسه لا يضر الدعوة، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وحول هذه المعاني نقف قليلا. في أحداث موت شيخنا رحمه الله الشيخ محمد صفوة نور الدين، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يحشرنا إياه مع الصالحين والنبيين والصديقين والشهداء. المعنى الأول أن الموت حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول القرطبي رحمه الله: تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات، هازما للذات وقاطعا للأمنيات. فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطوك من بعد لين اللحاف بتراب ومدر أو مدر، فيا جامع المال والمجتهد في البنيان ليس لك والله إلا الأسفال، بل هي والله أي الدنيا للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآب. فأين الذي جمعته من المال؟ هل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته إلى من لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. وقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يبدأك. يا بني أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يبدأك. فالموت يأتي فجأة، والواقع أكبر دليل وبرهان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا الأمة وناصحا لها ومعلما: أكثروا من ذكر هذه اللذات، أي الموت، أكثروا من ذكر هذه اللذات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكر الموت، بل الإكثار من ذكر الموت. فينبغي أن يكون ذكر الموت على بال كل أحد، لا أقول كل يوم، بل في كل ساعة ينتظر الموت. أكثروا من ذكر هذه اللذات. يقول الإمام الغزالي رحمه الله في التعليق على هذا الحديث، يقول معناه: مرضوا بذكر الموت اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى. مرضوا بذكر الموت اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى. وسبب هذه الفضيلة كلها أن ذكر الموت يوجب التجافي عن دار الغرور، أي عن الدنيا. فمن ذكر الموت نأى عن الدنيا وتجافى عنها، ومن ذكر الموت فأوجب له تقاضي الاستعداد للآخرة، فإذا علم أنه موت استعد لما بعده. والغفلة أي عن الموت وذكره تدعو إلى الانهماك في شهوات الدنيا. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه اللذات، أي نغصوا بذكر الموت اللذات. فمن تذكر الموت تنغصت عليه لذته فلم يركن إليها، لم يركن إلى لذات الدنيا، بل نأى وتجافى إذا ذكر أنه مفارق لها. قال أبو حازم: انظر الذي تحب أن يكون معك في الآخرة فقدمه اليوم، وانظر الذي تكره أن يكون معك ثم فاتركه اليوم. كل عمل كرهت الموت من أجله فاترك، ثم لا يضرك بعد ذلك متى مت. كل عمل كرهت الموت من أجله فاترك، ثم لا يضرك بعد ذلك متى مت. وقال عمر بن عبد العزيز: من قرب الموت من قلبه استكثر ما في يديه. إذا ذكر الإنسان الموت وكان الموت في قلبه وفي فكره وفي مخيله أنه منه قريب استكثر ما في يديه. ولكن لأننا دائما نرى أن الموت منا بعيد وبيننا وبينه سنين طويلة، نقول سنموت بعد سنين، هذا لسان حالنا، فإننا نستقل ما في أيدينا لأننا نؤمل أن نعيش السنين الطويلة، فنرى ما في أيدينا لا يكفي هذه السنين الطويلة، فنستقل ما في أيدينا فنقبل على الدنيا للاستكثار منها. ولكن من قرب الموت من قلبه استكثر ما في يديه. من جعل في قلبه أن الموت أقرب إليه من شراك نعله فيأتيه بين عشية أو ضحاها، من جعل هذا في قلبه وقربه منه فإنه يرى ما في يده كثير، فإن معي ما يكفيني أيام، وأنا أرى أن الموت لعله يكون آخر هذه الليلة أو يكونه غدا في الصباح. فكلما قرب الموت من القلب استكثرت ما في يدك، فانقطع نظرك عن الدنيا لأنك ترى ما في يدك كافيا للأيام أو الساعات التي ترجو أن تعيشها. وقال رحمه الله، أي عمر بن عبد العزيز: إنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك ضرب إليك كل فان وحبب إليك كل باقٍ. إذا ذكر الموت في كل ليل وفي كل نهار كره كل شيء يفنى، لأنه يعلم أنه إذا مات انقطع، ويحب كل شيء باقٍ لأنه يعلم أن هذا الذي يبقى معه بعد موته. هذا حال من استشعر الموت ليله ونهاره، يكره الدنيا الفانية بكل معانيها ويحب ما يبقى للآخرة بكل معانيها. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده وهان عليه جميع من فيها. والله هذا نعاينه بفقد الأحبة، هذا نعاينه بموت الأحباب، فإذا مات شعرنا بعدها أن كل شيء بعده قليل. هذا الذي كنا نتنازع من أجله، هذا الذي كنا نتنافس عليه، هذا فتجد أن الموت حقا هادما لكل لذة ولكل منازعة حصلت في القلب أو حصلت في الواقع. ولهذا قال كعب رحمه الله: من عرف الموت هانت عليه المصائب. من عرف الموت هانت عليه المصائب. فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من أكثر ذكر الموت قل حسده وقل فرحه. قل حسده لمن معه ما ليس معه، لأنه لا ينظر أصلا إلى هذا لأنه يرى الموت أقرب من ذلك، وقل فرحه لأنه يعلم أن الموت قريب منه ويقطع ذلك الفرح. هذا حال من أكثر ذكر الموت. فهذه طاعة من أجل الطاعات التي يستقيم بها حال العبد، ونحن عنها وللأسف غافلون. وإذا ذكرنا الموت يا أخوان، فاعلم أنك أحد ثلاثة. الناس عند ذكر الموت واحد من ثلاثة: الأول منهلك في الدنيا. هذا المنهلك في الدنيا المحب لشهواتها يغفل قلبه لا محال عن ذكر الموت، فلا يذكر الموت أصلا، فقد ملأ قلبه حب الدنيا، وإذا ذكر بالموت كرهه ونفر منه، كرهه ونفر منه، لأنه يقبل على الدنيا ويعلم أن الموت يقطعها، لأنه يحب الدنيا ويعلم أن الموت يقطعها، فهذا ينفر منها ويفر، ينفر من الموت ويفر منه، لأنه يعلم أن الموت يقطع عليه لذة دنياه. وهؤلاء الذين قال الله فيهم: قل إن الموت الذي تفرون منه، الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فوصفهم الله عز وجل أنهم يفرون من الموت. إذا ذكرتهم بالموت لا يحبون أن يسمعون تذكيرك ولا نصحك، وإذا حصل الموت في أقربائهم وأحبائهم تناسوه، وإن بكوا قليلا تناسوه، لا يريدون أن يذكروا الموت، لأن الدنيا ملأت القلب منهلك في الدنيا، ويعلم أن الموت يقطع عليه حبه للدنيا ويقطع عليه ذلك، فلا يحب أن يذكره ويفر منه. وإن ذكره، إن ذكر الموت فيذكره للتأسف على دنياه ويشتغل بمذمته، وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدا. يعني يذكر لما يذكر بالموت يتذكر الشيء الكريه البغيض الذي يقطع عليه لذة الدنيا، فحزنه ليس ان الدنيا هتفوت منه ويموت، حزين ان الدنيا هتنتهي، حزين ان اللذات هتنتهي، فحزنه واسفه على دنياه. والا فانشغاله بمذمة الموت لذم الموت لقطعه للذات دنياه. هذا حال المنهمك في الدنيا، لا يحب ذكر الموت باي حال من الاحوال، ويكرهه كره المبغض له المحب لدنياه. المرتبة الثانية مرتبة التائب. مرتبة التائب، التائب يكثر من ذكر الموت لينبعث به، أي ينبعث به، أي بذكر الموت ينبعث بذكر الموت من قلبه الخوف والخشية فيتوب التوبة التامة. دي مرتبة ثانية. يبقى لو أنه ذكر الموت سيفر منه، لا يريد أن يذكر به، يكرهه ويريد أن يقبل على دنيا لأنه يحبها، مرتبة مهمل في الدنيا. أما الثاني يريد أن يتوب، يريد أن يتوب فيخاف من الموت ويكره أن يأتيه الموت، لأنه يخشى أن يأتيه الموت قبل أن يأتي بتمام التوبة، مش خايف من الموت ولا حزين على حلول الموت به ليجزى أنه قطع عليه الدنيا، لا، بل هو حزين وخائف ويخشى الموت خشية أن يأتيه قبل تمام توبته. يكره الموت خيفة من أن يختطفه قبل تمام التوبة، يكره الموت أن يأتيه قبل إصلاح الزاد الذي يأخذه معه للآخرة، وهو معذور في كراهة الموت. لا يدخل هذا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من كره لقاء الله كره الله لقاءه، لا يدخل تحت هذا المعنى، لا يدخل تحت هذا المعنى، لأن هذا يكره الموت لمعنى يريده في طريقه إلى الله عز وجل. يكره الموت لأنه يتمنى أن لا يأتيه إلا بعد تمام التوبة، إلا بعد أن يستعد، إلا بعد أن يتزود من طاعات يعلو بها في درجات الجنان. فإن هذا ليس يكره الموت، وإنما يخاف فوات لقاء الله لقصوره وتقصيره. هو مش بيكره الموت في حد ذاته ككره الأول المنهمك في الدنيا، لا، ده خايف إن الموت يفوت عليه لقاء الله عز وجل، أي اللقاء الحسن لقصوره وتقصيره في الطاعة. هذا مثله كالذي يتأخر عن لقاء حبيبه مستغلا بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه، لا يسمى كارها للقائه. يعني أنت تريد أن تقابل إنسان تحبه، أنت تستعد للقاء أبيك بعد طول سفر ولا زوجك بعد طول غيبة، فتجد العبد يستعد يتزين ويتعطر ويأخذ استعداده للقاء الذي يحبه. زوجة تنتظر لقاء زوجها فتعد طعاما وتنظف بيتا وتهيئ ذلك كله فتتأخر في ذلك عنه، فهذه لا يقال لها أنها تكره زوجها، بل يقال لها أن هذا التأخر لأنها تحب أن تلقاه بصورة حسنة، ولله المثل الأعلى. فإن العبد التائب لا يكره لقاء ربه، ولكنه يكره الموت لأنه يريد أن يجبر قصوره، يريد أن يستعد للقاء حبيبه سبحانه وتعالى، يستعد للاستعداد الذي لا قصور فيه ولا منقص. فكرهه للموت لأجل هذا. وعلامة هذا القسم الثاني، وأنت ممكن تقول أنا من الصنف الثاني، أنا مش من الأولاني، لكن علامة هذا القسم الثاني الذي هو التائب في نظره للموت، علامته أن يكون دائما الاستعداد له، لا شغل له سواه، وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. علامته أنه باستمرار بيذكر الموت فبيستعد الطاعة، بيذكر الموت فيجد في صلاة، يجد في الصيام، يجد في حفظ القرآن، يجد في بر والديه، يجد في الإحسان إلى جاره، يجد في إصلاح أحواله فيما يرى نفسه أو في نفسه من المناقص. إذا رأى في نفسه منقصة فإنه يجبر ذلك ويحرص عليه ويشتغل به، فشغله دائم. وإن حصل تقصير لا شك، لأن حسبناه منزلة التائب معناه له ذنوب وله تقصير، ولكنه حريص دائما أن ينشغل بذلك، حريص أن ينشغل توبة تجبر هذا الخلل، أن ينشغل بطاعة ترفعه وتجبر ما عنده من قصور ونقص. فهذا يا عباد الله هو ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، بالرغم من هذا كانوا يبكون ويحزنون ويندمون ويقولون بأنهم في حق الله عز وجل مفرطون، فما بالك بنا نحن. أخرج طبعا أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا. خلي بالكم ده علامة، ده اللي عايز ما يموتش عشان يزود طاعات، ما يموتش عشان يجبر الخلل الذي عنده، ما يموتش حتى يلقى ربه بصورة حسنة غير الصورة التي هو عليه، هي منزلة الثالث. يقول أبو الدرداء: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر، والسجود في جوف الليل، ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أصائب التم. يقول: لولا هذه الثلاث ما أحببت أن أعيش. أنا عايز أعيش وكاره أن أنا أموت عشان ثلاث حاجات: عشان الصيام، الظمأ لله بالهواجر، الصيام في الصيف الشديد الحر اللي يومه طويل وحر شديد، والسجود في جوف الليل، ومش عايز اموت وكاره الموت عشان اصيم اكتر، يكون قيامي لليل اكتر، ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقى أصايب التمر، أي مجالسة العلماء والصالحين والدعاء اللي بنقوا كلامهم من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بلال ابن سعد يروي عن معبد رحمه الله يقول: لولا ظمأ الهواجر وطول ليل الشتاء ولزازت التهجد بكتاب الله عز وجل ما باليت ان اكون يعسوبا. انا كنت اكون حشرة، بس اللي مخليني اكره الموت عندي افضل انسان ان انا شايف ان انا عايز اقيم الليل اكثر، عايز اتلذذ بالتهجد وبكتاب الله عز وجل بطول ليل الشتاء. وقال عقبة بن مسلم: ما من خصلة في العبد احب الى الله تعالى من ان يحب لقاءه، وما من ساعة العبد فيها اقرب الى الله تعالى منه حيث يخر ساجدا. يشير الى نفس المعنى رحمه الله. وعن قتادة عن عامر بن عبد القيس يقول: لما حضر اي حضره الموت وهو من سادات التابعين، جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما ابكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن ابكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. فانظر يا عبد الله، هكذا كانوا، ومع ذلك كانوا يذمون انفسهم على تفصيلها في جنب الله عز وجل. اما نحن كما ترى نجمع ما لا ناكل، ونؤمل ما لا ندرك، ونبني ما لا نسكن، ولا متعظ بالموت. حقيقه ان جلنا من القسم الاول، وكراهة الموت لكراهة أن تفوت منا الدنيا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هذا القسم الثاني الذي يكره الموت لأجل أنه يريد أن يستعد للقاء ربه ومولاه. أما الطائفة الأخيرة فهؤلاء هم السابقون السابقون، وما أدراك ما السابقون. الطائفة الثالثة هي التي تذكر الموت دائما وعلى كل حال. يقول الإمام رحمه الله الغزالي في ذكر هذه الأصناف، قال: يذكر الموت دائما لأنه موعد للقائه. أي لقائه بمن؟ بالله عز وجل. الموت ده لقاء بالله سبحانه وتعالى، الموت اللي أدخل به الجنة، الموت اللي أرتفع به الدرجات، الموت اللي هنظر به إلى وجه الله الكريم. فهو بيذكر الموت، وذكر الموت عنده ذكر لمن؟ للقاء الله عز وجل، ذكر للقاء الله عز وجل. والمحب لا ينسى قط موعد المولى تبارك وتعالى. يقول حذيفة لما حضرته الوفاة، لما حضره الموت، يقول: حبيب جاء على فاقة، حبيب جاء على فاقة، يعني جاي وانا محتاجه جدا، حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. اللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة، والموت أحب إلي من العيش، إن كنت تعلم مني هذا يا رب فسهل علي الموت حتى ألقاك. يريد رحمه الله أن يتخلص من دار العاصي، يريد أن ينتقل إلى جوار رب العالمين، منزلة عالية جدا لا تطفو ولا تخلص إلا لمن خلص قلبه من الدنيا، فصار لا يلقي لها بال إطلاقا، ولا يراها مثقال ذرة ولا جناح بعوضة. فهانت عليه الدنيا وعرف أنها دار العاصي ودار البلاء ودار الغم والنكد والهم، ولا بد، فلا نعيم كما قال النبي إلا نعيم الآخرة صلى الله عليه وسلم. فيريد أن يتخلص من دار العاصين وأن ينتقل إلى جوار رب العالمين. هذا ينبغي، هذه المعاني تكون على ذلك دائما. والذي يعينك يا عبد الله على ذكر الموت، اعلم أن دائما القلب هي يسمى ذكر، ذكر يعني يذكره يتذكره. ولهذا لما قيل لبعض الصالحين اذكر الله قال: انا لا انساه. ده مش كلام دروشه وصوفيه، ممكن يبقى دروشه وصوفيه لو تاب بالمعنى الخاطئ، انه يتوقف عن الذكر وعن الدعاء يقول لك خلاص انا ما انساهوش وهو معايا على طول، ها؟ تتوقف عن الذكر والعباده والدعاء يقول لك اعبد ربك حتى يأتيك اليقين على هذا وخلاص تحس بالشعور ده ولا يعلم ان اليقين معناه الموت. ان اليقين معناه الموت هذا المعنى خاطئ. المعنى الاول الذي يفهمه الصوفية خاطئ، لكن المعنى الصحيح هو ان تذكر الله سبحانه وتعالى، ان يبقى لسانك ذاكرا لله عز وجل. مش معناه انك ما تنساهوش او تذكرش، هذا معنى خاطئ. فالعبد الذي يذكر الموت يعني عايز باستمرار يبقى الموت على باله، يبقى الموت على باله ما بيفاجئش بيه، حتى لو جاءه فجأة هو قبله كان كالمستعد له، كان قبله كالمستعد له. وهذه نراها في أحوال العلماء ونراها في أحوال الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم. يعني نرى أن الواحد منهم فيما نراه من آيات، سواء في موت شيخنا الشيخ صفوة الدين رحمه الله، أو في موت الشيخ صفوة الدين قبله، أو في موت الشيخ ابن عثيمين من قبله، أو ابن باز رحمه الله، أو الشيخ الألباني لما بتراجع حدث الموت والوفاة لهم تشعر كما يكون كانوا يرتبونه، كأنهم يرتبون لهذا الموت، كما يكون كان عارف ان الموت جاي بكره. هو في الحقيقة الامر ما كانش كده، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نزكي احدا على الله عز وجل، فلا يعلم السرائر الا الله، بس الله ان يرفع درجتهم. ولكن الناس يحكمون بالظاهر وليس لنا الا الظاهر. فهذا لأن أهل العلم وأهل الصلاح وأهل الثقة يذكرون الموت دائما، ففي كل لحظة هم يعملون أعمال استعداد من الموت هيأتي آخر النهار، يأتي ثاني يوم الصبح. فلما يأتي الموت وانت تشوف العمل اللي قبل الموت ده الحسن الخاتمة، حسن الخاتمة جاء من أعمال دؤوبة، أعمال دؤوبة سببها ذكر الموت، سببها ذكر الموت. فلأنه يذكر الموت دائما فيتعب على العمل الصالح. لكن انت لو شفت كده، لو جبت الموت قبل كده بفترة، طبعا هذا الكلام اقول من باب تقييم المعنى، هتجد انه اللي جاء قبل ذلك بفترة كنت هتلاقيه برضه جاي بعد طاعة، قبل ذلك يأتي ايضا بعد طاعة. وهذا المعنى الذي ذكرناه في اول كلامنا في نصيحة لقمان لابنه لما قال له صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، قال يا بني امر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل ان يفجأك. حاجه في الحال جاي انت استعد لها قبل ما تجيلك فجأة. استاذ يقول لهم في امتحان مفاجئ، انا هعمل لكم امتحان مفاجئ، خلي بالكم انا مش هقول لكم على عمل امتحان، انتوا فجأة خاصه من الحصه هقول لكم كله هيطلع ورقه في امتحان. فبتجد كل طالب في كل مره بيستعد للامتحان، في كل مره منتظر ان بكره في امتحان. أمر لا تدري متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك، وده الطبيعي، ده العقل بيعمل كده. الحريص على النبوغ في درجات الجنان بيعمل كده، ولهذا فهو مستعد له في كل وقت. ومن هنا تأتي حسن الخاتمة الذي يعينك على ذكر الموت، الذي هو سبيل إلى دفعك إلى الإقبال إلى هذه الطاعات قبل أن يفجأك الموت. أولا زيارة القبور. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه، أذن الله عز وجل له أن يزور قبرها ولم يأذن له أن يستغفر له، أذن له أن يزور قبرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر الموت. فزيارة القبور من أعظم ما يذكر بالموت. خرج علي رضي الله عنه الى المقبرة، فلما اشرف عليها قال يا اهل القبور. ازاي بيخرجوا الى المقابر؟ انت بتبحث في سيرة حياتك كده تقول ان انت رحت المقابر، هتلاقي انك عمرك ما رحت المقبرة الا لما تكون رحت في الحج، لكن ما فيش زيارة للقبور في غير هذا، وهذا خطأ. زيارة القبور طاعة، زيارة القبور قربة. كنت نهيتكم الآن فزوروها لا تذكر الموت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها بعد أن نهى عنه صلى الله عليه وسلم. خرج علي رضي الله عنه إلى المقبرة، فلما أشرف عليها قال يا أهل القبور أخبرونا عنكم أو نخبركم عنه. قاعد في المقبرة يزور القبور، قالوا يتكلموني تقولوا لي إيه الأخبار عندكم، يقول لكم أنا إيه الأخبار عندي. لا شك أنهم ما ردوا عليه، فقال لهم أما خبر من قبلنا انا اقول لكم اللي عندنا ادام مش هديه تقولوا اللي عندكم. فالمال قد اقتتل بعد ما متوا المال بتاعكم اقتتل، والنساء قد تزوجن، والمساكن قد سكنها قوم غيركم. يخبرهم بايه اللي حصل بعد ما متوا. ثم قال انا والله لو استطاعوا، لو كانوا هيردوا يخبروني بما عندهم لقالوا لم نرى زادا خيرا من التقوى. قال لو هينطقوا هيقولوا ان احنا لم نرى زادا في هذه القبور ولا شيئا نخبركم به الا ان خير الزاد التقوى. في الامر الثاني اللي بيذكر بالموت هو حضور مجالس العلم والوعظ والتذكير. في الامر ولهذا ذكر الموت كما جاء عن عائشة أم المؤمنين أن امرأة شكت إليها قساوة قلبها فقالت لها أسري من ذكر الموت يرق قلبك، ففعلت ذلك فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها. الأمر الثالث يا إخواني إذا كانت موت مشاهد المحتضرين، والكلام ده في الأطباء يعرفوه أكثر ناس لأن كل يوم عندهم في العنايه المركزه حالة واثنين وثلاثة. مشاهدة المحتضرين والنظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد مماته يقطع عن النفوس كل لذة والله، ويطرد عن القلوب كل مسر، يمنع والله الأجفان من النوم. من رأى أحوال المحتضرين والله ما نام، لقام لله سجدا وقياما. دخل الحسن البصري على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع رحمه الله الحسن البصري إلى أهله بغير اللوم الذي خرج به من عنده، فقالوا الطعام يرحمك الله تعشى أنا ورجع هتاكل؟ فقال يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. أنا شفت بعينيا المصرع اللي أنا في يوم الأيام هبقى فيه، فلازم أشتغل قبل ما أصبه. هذه ثلاثة هي من أنجع الطرق: أن تكثر من ذكر أشكال الموت، أن تكثر من ذكر أقرانك الذين مضوا، فما أكثر من ماتوا ممن نعرف. تذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب، تذكر أن حبيبك هذا أو قريبك هو الآن تحت التراب، تذكر كيف محى التراب حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم، كيف أرملوا نساءهم وأيتاموا أولادهم وضيعوا أموالهم، كيف خلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم. ولهذا تذكر كيف كانت قدماه تحمله وتسوقه إلى كل مكان والآن تهدمت رجلاه ومفاصله، كيف كان ينطق وأكل الدود لسانه، كيف كان يضحك وأكل الدود أسنانه، كيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه إلى عشر سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر، منشغل بأشياء لمدة سنين طويلة والموت قريب منه وهو لا يدري. ولهذا يقول أبو الدرداء، ودي مسألة مهمة جدا وقول مهم جدا، إن إحنا أول ما بنذكر الموت بنمصمص الشفايف ونزعل ونقول يا سلام الناس مش بتستوعب الموت قريب، كأنك بتستحضر الموت لأي واحد من الجالسين وتبعد الموت عن نفسك، تلاقي إنك أبعد واحد عن الموت. فلما بتذكر بلا الموت مش بتعرض نفسك، لا بتعرض نفسك بغيرك، فتقول يا ده فلان مات وفلان مات. قال لا طيب. ولهذا قال أبو الدرداء إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم. لما تذكر الموت قول ايوه انا ما انا اللي عليا الدور، ما انا اللي عليا الدور. فاذا ذكرت الموت فعد نفسك كاحدهم. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. يا اخوان والله لما بنذكر في رسائل شيخنا رحمه الله استاذنا الشيخ صفوة بن الدين في رسائله لما توفي رحمه الله، لا أدري في الحقيقة من الميت ومن الحي، هل هو الميت أم نحن. العلماء لا يموتون، بل يبقون أحياء ما بقيت آثارهم الصالحة. العلماء لا يموتون بل يبقون أحياء ما بقيت آثارهم الصالحة، ولكن الميت من إذا مات انقطع عمله. فالناس موتى وأهل العلم أحياء كما قال علي رضي الله عنه. والله لما أذكر عزاءه لا أدري في الحقيقة من الحقيق أن يعزى، إنما يعزى من لا يزال في الفتن ولا يدري على أي شيء يموت. هو ذا الحقيق أن يعزى، هو ذا المصاب، هو ذا المبتلى. وإنما يهنأ من مات على خير وختم له بخير. حسن الخاتمة نسأل الله عز وجل حسنها له علامات، وهي بشارات نسأل الله أن يكون قد جمع لشيخنا رحمه الله من هذه البشارات ما يسكن به حزننا على فقده، وأن يجعله في عليين، وأن يتقبل شفاعتنا فيه. فالشيخ رحمه الله، وهذا من باب الشهادة له ومن باب الوفاء لبعض ما علمنا، فإن والله إن الله عز وجل قد حول به قلوبا، وإن والله إني أول ما اهتديت فجعل الله عز وجل هداي على يدي، وما كان ذلك إلا أن حضرت له درس علم وأنا غض طري ما زال لا أدري شيئا عن الدين إلا أمر الصلاة. والله ما هو إلا أن نظرت إلى وجهه وسمعت كلامه حتى رأيت ما رأى من الخير. وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملي وعمل كل من اهتدى بهديه في ميزان حسناته. فنذكر بعض ما من الله عز وجل عليه به، لأن موته منا قليل، وجلنا أو معظمنا لا يكاد إلا تجد له في معظم البيوت بصمة وأثر. قل أن تجد بيتا إلا وقد أصلح فيه يوم من الأيام بين زوج وزوجه، أو بين والد وولده، أو بين أخ وأخ. فكان معظم مشاكل الإخوة إذا اختلف أخوان يقول طب نسأل الشيخ صفر، معنى نسأل الشيخ صفر يعني يجلس ويخرج الاثنان من المجلس وقد صفت القلوب. وهذا ما كان كثيرا ما يحصل، لا أقول في بلدنا بل والله في شتى بقاع جمهوريتنا، وهذا أمر من خالط الشيخ من قريب عرفه. فنقول ولا نزكي على الله عز وجل أحدا أن الشيخ رحمه الله توفي يوم جمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. توفي رحمه الله رحمة واسعة بعد أداء العمرة وأداء صلاة الجمعة، ولم يكن من عادته رحمه الله تعالى أن يعتمر في هذا الوقت من العام مع كثرة حجه واعتماره، كان كثيرا ما يحج ويعتمر، قل أن يفوته عام لا يحج فيه، ولكن ما كان يعتمر كل سنة في هذا الوقت، ما كان يخرج للعمرة في شهر رجب، ولكنه خرج هذا العام في هذا الشهر. فهذا تقدير الملك العلام وتقدير الحكيم الخبير، نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. ونطق رحمه الله قبل موته بالشهادتين، شهادة العدل الثقة الذي كان معه، فقال بعد أن صلينا الجمعة: ذهبت لأحضر مفتاح حجرة في الفندق، فرجعت وقد أتيت بالمفتاح فوجدت الشيخ أقول له السلام عليكم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقبض رحمه الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياه من أهل الجنة. ما كان رحمه الله يبقى بين أهله إلا قليلا، ما كان يجلس مع زوجه وعياله إلا الشيء النذر اليسير، فلا تراه إلا خطيبا أو محاضرا بالمساجد والمعاهد أو مصلحا بين اثنين أو مجيبا عن أسئلة السائلين، وما أكثر مما لا يكاد أن يطيقه إلا من أعانه الله عز وجل على ذلك. يسهر ليلا وينطلق نهارا في الدعوة إلى الله عز وجل، وكان يومه يا إخوان والله يبدأ عند الفجر، كان يومه يبدأ عند الفجر، حتى صلاة الفجر ما كان يصليها كما نصلي نحن من يصلي منا الفجر في المسجد المجاور لبيته، كان صلاة الفجر يصليها في قرية من القرى المجاورة للبيت، كل فجر في قرية رحمه الله. أكثر أحيانا كان يصلي الفجر في المساجد في هذه القرى يلقي كلمة بعد صلاة الفجر، وتجد المسجد في الفجر كأنه جمعة، انتظارا لكلمته وانتظارا لنصحه رحمه الله. كان يقول عند الشروق بعد أن تم درسه بعد الفجر، كان يقوم عند الشروق، فكنت أجلس معه أو أي أحد من كان يقدمون على الشيخ رحمه الله نقرأ عليه بعض الكتب أو نصحح بعض ما كتبنا، وكان دائما يقول لنا أنت بموعد عند الشروق، العايز يتصل ولا العايز يجيلي يجيلي عند الشروق. فحتى هذا الوقت كان يشغله رحمه الله، هذه شهادة من عاشره رحمه الله. لا تجده بعد ذلك، يعني كنا نجلس نقرأ معه شيء أي شيء من كتب العلم ويأتينا بالإفطار ونفطر معه بعد الساعة 10-11 معلش عشان على سفر، ويقوم ويسافر سفر، يعني عاتم الدروس بعد المغرب. لا والله، كان ربما صلى الظهر في مكان والعصر في مكان آخر والمغرب والعشاء في مكان ثالث، ينتقل في اليوم الواحد بين 3 محافظات. هذا كل يوم تقريبا، كل يوم تقريبا إلا يوم الثلاثاء هو الوحيد اللي كان يبقى فيه في بيته، وإذا بقي فيه في بيته درسه في بالبيت ملدته، ولا تسأل عن الزائرين وعن السائلين وإلى غير ذلك. فشغل وقته بذلك، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. فلما كان شأنه كذلك اختاره الله والله أعلم أن يموت في غير أرضه وفي غير بلده. هذا كان حاله، تنقل بين البلاد يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ما عرفناه عنه وعرفه كل من عاصره وكل من عاشره. فاختار الله عز وجل له أن يموت في غير بلده، مات على ما عاش عليه، فقد عاش بعيدا عن بلده ينتقل إلى الله عز وجل، فاختار الله عز وجل موتا بعيدا عن بلده، واختار له خير البقاء وأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم القرى مكة، الأرض التي اختارها الله عز وجل ليكون فيها بيته، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلى على الشيخ رحمه الله صلاة الجنازة آلاف المسلمين ممن أحرموا وتجردوا لله عز وجل، ممن تركوا أرضهم وأخلص النية لله سبحانه وتعالى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا فيه. وقال صلى الله عليه وسلم، الحديث السابق في صحيح مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الجامع، من صلى عليه 100 من المسلمين غفر له. فاللهم اغفر له واقبل شفاعتنا فيه وارفع درجته في المهديين. كان رحمه الله حريصا على إقامة السنة وهدم البدعة، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى والله أعلم جنازته بعيدة عن البدعة، بعيدة عن البدعة، وجعل قبره لحدا شرعيا لا تجصيص فيه ولا انتفاع ولا غيره من البدع المعروفة في بلادنا. فلما حرص على إقامة السنة وهدم البدعة، وده كل واحد فينا بيفكر فيه، طب اعمل لي قبر شرعي، طب ادور لي على لحد شرعي، اجهز لي كفن شرعي. فانظروا كيف انه لما ينشغل الناس بإقامة السنة وبهدم البدعة يهيئ الله عز وجل لهم بعد موتهم، لانهم في حياتهم حرصوا على إقامة السنة وحرصوا على هدم البدعة، فيهيئ الله عز وجل لهم حتى بعد موتهم من يقيم فيهم السنة ويجتنب فيهم البدعة. فصلى الله عز وجل حسن الخاتمة أن يغفر لنا ولشيخنا رحمه الله. لا يفوتني يا أخوان حين نذكر موت الشيخ رحمه الله بل وموت العلماء من قبله، لا يفوتني أن أوجه نداء أولا إلى النساء، إلى الأمهات، إلى الأم المسلمة، والنداء الثاني هو إلى شباب المسلمين، إلى شباب هذه الأمة. الأمة الإسلامية تنجس، أي والله تنجس، تفقد أعز ما تملك، تفقد ما به حياتها، تفقد علماءها. نعم والله إن العلماء هم روح هذه الأمة التي تحيا بها، هم ورثة الأنبياء، هم الذين يعلمون الناس دين الله، الوحي الذي نزل من السماء، والوحي هو حياة هذه الأمة وروحها. يقول تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا. فالوحي هو الروح، والذي يعلم الناس الوحي هو الذي ينفخ فيهم الروح. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسماه روحا وسماه حياة. إذا دعاكم أي الله، إذا دعاكم أي رسول الله لما يحييكم، يحييكم في الدنيا وينظم حياتكم كما أرادها خالقها، ويحييكم في الآخرة حياة طيبة في الجنة. ومن علامات الساعة كثرة الجهل وقلة العلم، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة. مات يا أخوان في هذه السنين القليلة عدد كبير جدا من العلماء، ممن نعرف ومما لا نعرف، فنحن للأسف الشديد قل من نعرف من العلماء، قل من نعرف من العلماء. فهناك عدد كبير من العلماء، ولكن نحن المقصرون، نحن الذين لا نبحث عنهم ولا نسعى إليهم. ولكن إذا ذهبت تحصي من مات من أهل العلم في السنة أو السنتين الماضيتين فيربو والله على الخمسين. أنا أستطيع أن أود عشرة، لكن لما بسمع من إخوان طلاب العلم أسماء بعض العلماء غير المشهورين، كما نعلم فقد اشتهر مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وأقلوا منهم في الشهرة الأوزاعي وابن عيينة والثوري، ولكن هناك أسماء كثيرة جدا من العلماء ما لا يحصون، ولكن لم تشتهر أسماءهم. بل من الأنبياء من لا نعرف أسماءهم، فلا نعرف من أسماء الأنبياء والمرسلين إلا نحو 25 نبيا ورسولا، مع الأنبياء مئات. فخفاء ذكرهم لا يعني خفاء مكانتهم، ولا يعني هبوط مكانتهم، وهذا نقوله أيضا في العلماء. فإذا كان هذا في الأنبياء ففي العلماء أكثر. وكان آخرهم موتى رحم الله، ريحانة العلماء رحم الله الشيخ صفوة نور الدين. بموت هؤلاء يا أخوان أفلت نجوم الله، ودثرت علوم كثيرة، وفتحت ثغور تحتاج من يسدها. لولا وعد الله عز وجل لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خاذلهم أو من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. والحديث في صحيح الجامع رقم 7290. فنداء إلى نساء الأمة المسلمة: نريد رجالا مثل الرجال الذين ذهبوا، نريد علماء مثل العلماء الذين ماتوا. لا ينشأ أمثال هؤلاء الرجال إلا بأيدي امرأة صالحة، لا يربى أمثال هؤلاء العلماء إلا إذا رضعوا دمن امرأة لا تأكل إلا الحلال الطيب، امرأة تنهى زوجها عن كسب الحرام، رجال علمتهم أمهاتهم عند كل عمل في حياتهم أن يكون على مراد الله حتى الطعام والشراب. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. امرأة تعلم ولدها أصول الشرع والدين وذكر الله في كل أمر حتى الطعام والشراب. رجال وجهوا حتى في خروجهم ومتنزههم بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أم تعلم بهذه الطريقة. رجال ربتهم أمهاتهم على أن الأمر كله بيد الله. فتقول له أمه: يا غلام، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رجال النشوء في بيت هادئ ساكن تحترم المرأة فيه زوجها وتتأدب معه وتتلطف إليه، فينشؤون بسكينة ووقار. فهذا نداء إلى كل أم مسلمة أن تكون الأم التي تقوم الليل. تنجب أمثال هؤلاء العلماء لها مواصفات، أسأل الله أن تعد كل امرأة من الحاضرات نفسها أن تكون هذه الأم، وجاء أن يخرج الله عز وجل منها أمثال هؤلاء العلماء. أم تقوم الليل وتصلي، تدعو لأولادها بالصلاة، لا أما تدعو على أولادها لأقل خطأ. أم ترضع ولدها العلم والأدب والحكمة كما تسقيه اللبن وترضعه. أم تعد الآداب والنصائح، تعد القصص، تعد الكتب، تعد الأشرطة التي تغذي به عقول أولادها وقلوبهم، كما تعد الطعام تماما لتغذية أبدانهم. أم تهز العالم بيسارها وهي تهز سرير طفلها بيمينها، واقع وليس مبالغة. أم تملأ البيت قرآنا تقرأه وتسمعه، لا أم تسمع الغناء واللهو والخنا. أم تحفظ أولادها القرآن وتعلمهم السنة، حرصها على تعليمهم العلوم والحكام ومواد المدرسة بل أشد. أم عملها ووظيفتها هو إعداد العلماء، تجهيز الرجال، تنشئة الأطفال. ليست أما تخرج للعمل ترغب في الدرهم والدينار. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتربى على يدي أمه فاطمة بنت أسد وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته خديجة بنت خويلد. نتيجة ذلك أن يكون رضي الله عنه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينام في فراشه ليهم المشركين وينسر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول عملية فدائية في تاريخ الإسلام. عبد الله بن جعفر يستشهد أبوه وهو صغير، فتتعاهده أمه أسماء بنت عمير فتكمل تربيته وتنشئته على الجود والكرم والفداء لدين الله عز وجل، أمه التي ربته. فيهز عبد الله بن جعفر التاريخ كله طربا لفتوحاته ونصره وقيادته للجيوش. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فتوحاته امتدت 40 سنة، 20 سنة كان واليا لدمشق و20 سنة كان خليفة للمسلمين. ربته أمه هند على القيادة الحكيمة، على الحلم والأناة. وكانت رحمه الله ورضي الله عنها تتنبأ له بهذه المكانة وهو طفل صغير، فقيل لها وكان صغيرا كان لا يزال طفل، قيل لها: إن عاش معاوية ساد قومه. فده شكله كده ولو كبر وعاش هيبقى هو سيد قومه. كان بيفرح أي أم ولا ما يفرحاش؟ يفرح أي أم ما بتعدش ولدها أن يكون سيدا، أن يكون إماما للمتقين، تفرح بيك نفسك. لكن امرأة بتبذل جهد وفي دماغها الموضوع ده، هي عايشة وظيفتها إن أنا عايز أطلع واحد في منزل عالي في الدين والتقى والصلاح والجهاد، دي وظيفتها، هذه وظيفتها اللي هي عايزة تتقاضى عليها الأجر. فأم معاوية هند رضي الله عنها لا يرضيها هذا الجواب، تجيب بجواب يحفظه التاريخ وهو الإدراك بكل أم في قلبها حياة، في قلبها هم هذه الأمة وتريد إصلاح هذه الأمة وتريد سد الثغرة. يقال لها: إن عاش ساد قومه، فتقول: سكنت
إن لم يصل إلا قومه. ربنا يحبه، مش عايزاه أسكن ولدي وأفقده لو كان أنا بربيه عشان يسود قومه بس، يعني مش عاجبها، مش راضي على الكلام اللي بيقوله دوت، مش راضي أن يكون المحافظ لا حتى يسود ويكون إمام الدنيا. ولهذا حصل أو لم يحصل، لكن دي نيتها وعزمها، ولما بتربي وبتنشئ هو ده الهدف اللي عايزة توصله. ولهذا لما نعي إليها ولدها يزيد بن أبي سفيان قال لها بعض المعزين، ما الكلام ده مش بتعملوا ولد فقط، ده بتربي كل الأولاد على هذا النظام وعلى هذا النمط بهذه الغاية المقصودة. قال لها بعض المعزين إن لنرجو أن يكون في معاوية خلف عنه. فقالت أومثل معاوية يكون خلفا من أحد؟ والله لو جمعت العرب من أقطارها ثم رمي به فيها لخرج من أيها شاء. شو الكلام؟ ولهذا كان معاوية رضي الله عنه إذا نوزع الفخر بالمقدرة وجذب المباهاة بالرأي ينتسب إلى أمه، فيخرق أسماع المجادلين له، يعني يصبع في سمع خصمه ويقول له أنا ابن هند. كان فينا يقول ايه يعني ابن مرة بقى، مش ابن راجل يعني، لا، لكن هو فاهم بيقول ايه، انا ابن هند التي ربت رجالا، عايزه كده اللي محدش يقدر يربي زيها. فكان يفتخر انه ابن هند، يفتخر انه ابن هند. ونقول الكلام ده امتى؟ لما يكون لي خصم، لما يكون لي مجادل. فكانت منقبة وامر يفتخر به. سفيان الثوري احد اصحاب المذاهب الستة المتبوعة في المحدثين، قالت ام سفيان لسفيان يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. ان شاء الله يا ابني اكبر عسى ناكل خيرك وانت اللي تصرف عليا. لا، انا مش عايزك فقط في موضوع الميثاق ده، انا عايزك فقط في طلب العلم وفقط. سفيان الثوري، سفيان الثوري، ما احنا ما نعرفش غير مالك واحمد ابو حنيفه والشافعي. لا، الثابت في الترتيب في المذاهب المتبوعه مذهب سفيان الثوري، ده على مستوى تاريخ المسلمين، خلي بالكم مع ترتيبه السادس في ترتيب العلماء المذاهب المتبوعة على تاريخ المسلمين، فالسادس ده حاجة كبيرة يعني، مش حاجة بسيطة. ومما قالت له أيضا، شوف أم بتعلم ابنها، يا بني إذا كتبت 10 أحرف أنت هتحضر بقى، أنا قلت لك اطلب العلم. فبدأ الولد يسمع كلامها، الإمام رحمه الله تنصحه تقول إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك. شوفوا التربية يا اخواني، نحن بنقول ان العلم سهل لكن التربية صعبة. سهل انك تفتح كتاب فقه وتحفظ الأدلة، سهل انك تفتح المصحف وتحفظ القرآن، لكن صعب ان تتربى وتتأدب بآداب القرآن، صعب ان تتأدب وتتربى بآداب الفقه الذي علمته وحفظته. فبتعلموا الموضوع ده منذ نعومة أظفاري، منذ نعومة أظفاري. تقول له كل ما تكتب 10 أحرف يعني كل 10 كلمات يعني كل سطر بتكتبه قف وتأمل وانظر، أو شوف إيه. قالت انظر في نفسك هل زدت في خشيتك وحلمك ووقارك. لقيت إن الكلمات ده إيه الدليل اللي أنت كتبته ده، زاد خشيتك لله، زاد وقارك لله، زاد إقبالك على الله. خلي بالكم، زاد الإيمان في قلبك، ولا تعلمت دليل هيكون سبب لتكبرك ورؤية في نفسك وعجبك وفخرك. اللي يحبط عملك بتعلمه الإخلاص، بتعلمه إزاي يثمر العلم في جوارحه في بدنه، مش مجرد يكون محفوظ في العقول. فإن لم ترى ذلك، إذا لقيت بعمل كتاب إنها ما زودتش خشيتك ووقارك وعلمك أو حلمك، فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك. اعرف إن كتابات جسدي والعلم طلبته ده مش هينفعك هيضرك. تقول لازم تتأدب. فضلت سنة على سنة كتابة تانية على ذلك. مفتي الناس ومفتي مفتي بجد حقيقي. يعني جمع العلوم، يعني صار مجتهدا. صار مجتهدا 13 سنة. 13 سنة. ربته أمه. ربته أمه، نشأته أمه، تربية تجعل منه إماما رغم يتمه لم يمنعها فقرها من تأديبه وتعليمه. لهذا يقول الوليد بن مجيد قال ولد الأوزاعي ببعلبك وربي يتيما فقيرا في حجر أمه تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه. ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه. يعني تقول احد يكون بيكتب في الدرس كل ما يلاقي كلمة تعجبه يحسها قوية كده يقول لك اللي يسمع الأوزاعي ده كل كلمة يقولها عادي كده. هذا دليل على رصادته وقوة كلامه. ولا رأيته ضاحكا يقهقه أبدا. وكان إذا أخذ في ذكر المعاد اليوم الآخر أقول ترى المجلس لم يبكي. بقول كل الجالسين بكوا حتى المجلس اللي هم جالسين عليه بكى. فهذا دليل على حسن تربية أمه له. نقول هذا الكلام في معرض السلسلة من موت العلماء الأفاضل الأجلاء في معرض حاجتنا إلى أمثالهم. فهل عقلنا النساء أن يريدن مثل أسماء وهند وأم سفيان وأم الأوزاعي؟ إني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون وأن تكون كل سامعة لنداء هذا أن تكون هذه الأم التي تغير بولدها مجرى التاريخ وأن تعيد بولدها أبطال الإسلام ومجد المسلمين وتستعين على ذلك كله بالله عز وجل داعية مولاها سبحانه وتعالى في كل صلاة وفي الأسحار وجوف الليل أن يعينها على ذلك صابرة لما تلاقيه من الصعوبات من عناد ولدها وتكرار أمرها ونهيها أو مجافاة من حولها. لا شك قد تفكر الواحدة من النساء إن الكلام ده بيتقال قصص وحاجات نروح بها عن قلوبنا. لا، أم الأوزاعي وأم سفيان أكيد الولد عاند معاها، أكيد حفظته وتعبها في الأول وصبرت وجاهدت، إحنا خدنا الثمر على طول. لكن لما تعيش الأيام والساعات اللي ربت فيها هذه الأم ولدها هتعرف إنها كانت تلاقي ما نلاقيه. يعني مش طلعت حاجة كده نادرة وفذة وشاذة، لا أبدا، هو كسائر الناس وأمه كسائر الأمهات لأنها أم وبشريتها. لكن هناك هذه النية، هناك هذه النية ستلاقي صعوبة ولا بد، ولكنها تصبر لأجل الغاية العظمى، تصبر لأجل الغاية العظمى. فاعلم يا أمة الله أن أعلى الأمور أصعبها، ولا يمترج الفجر إلا عند أعلى ظلمات الليل. هذا الأمر الأول الذي أحب أن أبلغه لنساء المسلمين، لأن سد الثغرة مكان هؤلاء العلماء له سبيلان، سبيل بعيد المدى وسبيل قريب المدى. أما بعيد المدى فهو تنشئة الأطفال منذ نعومة أطفالهم فيكون النداء للأمهات. أما الخطبة أو السبيل القريب هو الكلام مع أمثالنا مع شباب الأمة، وهو نداء الثاني نسأل الله أن يبلغ قلبي وقلوبكم وقلب كل من يبلغ هذا الكلام. يا أخواني أكرر الكلام، أمتنا والله أمة مجروحة تنجف تنجف. يعني لو خيلناها وضربنا مثالها بشخص، شخص بينجف يبقي الدم يبقي الدم. العدو متربص قتال، أعداؤنا كثيرون متربصون وقتالون والله. والعلم في أصول واندثار كما ترون، لا ينزع من صدور العلماء ولكنه يقبض بقبض العلماء. والموت قريب كما رأينا في موت أفاضلنا ومشايخنا وعلمائنا وأهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل. والدنيا إلى زوال والعمل محفوظ، والنار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والجنة كذلك. أنت اليوم حي وغدا ميت. يا شباب الأمة، نريد رجالا مثل هؤلاء الرجال الذين ذهبوا وماتوا، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه أي مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يا شباب الأمة، لا يزيدنا موت العلماء إلا حرصا على طلب العلم ومزيدا من الطاعات وزيادة في الصالحات، ونظرا إلى حال هذه الأمة والتفكير في إصلاحها. هذه الأمة المكلومة التي لا يكاد يرقى جرحها ولا يكف دمها. الحسن البصري رحمه الله يقول: موت العالم سلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. يا اخواني، موت العالم ليس موت رجل واحد، بل موت أمة. موت العالم يعني حصول شق كبير وصبعة البنيان في بنيان الإسلام، فموت كل عالم شق في بنيان الإسلام. ولهذا نريد أن نجبر هذا الصبع وهذا الشق، ولا يجبره إلا عالم، لا يجبر إلا بعلم. فالمفقود علماء، والذي يسد ثغورهم ويحل محلهم، لا يكون إلا علماء. يقول أيوب رحمه الله: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. فإنه يعلم أن روح الأمة وحياتها وكيانها مبني على هذه الأسس وهذه الدعائم التي هي العلماء. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم، متى يمت عالم منها يم الطرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. فنسأل الله عز وجل أن نكون على درب هؤلاء العلماء، وأن نحرص على أن نسد هذه الثغرة، بل الثغور التي فتحت على الإسلام وفتحت على المسلمين. واعلموا أن رب العزة يقول: ونكتب ما قدموا وآثارهم، ويقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ويقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خلي بالكم، ونسأل الله أن يكون جمع لشيخنا رحمه الله الثلاثة، وأن لا يحرمنا أجر الثلاثة: صدقة جارية تبقى بعد الموت، وعلم ينتفع به. خلي بالكم من الحاجات اللي هتنفعنا بعد موتنا، الحاجات اللي تخلينا أحياء حتى لما نموت. انت عايز من الحياة ايه؟ مش مزيد من الطاعة؟ مش احنا مخلوقين للعبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا احنا محتاجين طول حياة عشان طول عبادة وطاعة، فممكن تمد فترة طاعاتك وأعمالك لعلم ينتفع به، لعلم ينتفع به. والمسألة مش سهلة، إن أجرها عظيم، عداد باقي يزيد من حسناتك حتى بعد موتك. المسألة محتاجة إلى صبر ومثابرة وبذل وتضحية، لن يكون إلا بتضحية. فمن أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم في تضحية حاجة، تنظر بما تضحي بدنيا أم بآخرة، لازم هتفقد تفوقك في شيء. فيا ترى يكون تفوقك في الدنيا هو المفقود، ولا تفوقك في أمر الآخرة؟ انظر بعقلك وبقلبك إلى الباقي، واعلم أن الآخرة خير وأبقى. فهذه الثانية علم ينتفع به، والثالثة ولد صالح يدعو له. وهذا هو ما نديت به نساء المسلمين. ولا شك أن النداء موجه للآباء أيضا، ولكن الأمة هي المدرسة التي تعد، والأب إنما يجهز الماديات. الماديات لا أقصد بالماديات الطعام والشراب، إنما أقصد الأسس التي تسير عليها الأم، وإن الذي يتابع في الحقيقة إنما هو الأم. ففي أي منصب وفي أي مكان وفي أي مؤسسة وفي أي جهة، لا يكفي أن يكون هناك مخطط للعمل تخطيطا صحيحا، حتى يكون هناك من يتابع هذا التخطيط متابعة دقيقة. فالأب بصفته قواما على زوجه وولده ومسؤولا عنهم، ومعنى مسؤول أن يسأله الله عز وجل عنهم، مش مسؤول بالمعنى كفهدينه مسؤول يعني مكلف، لا، مسؤول أن يسأله الله سبحانه وتعالى عن زوج ولدي بصفته كذلك. إنما يعد الأسس، يعد الأسس التي تسير عليها الأسر، أسرته يعد هذا الطريق. يقول معروف قاعدة أنه لا يفعل كذا، قاعدة أنه إذا نادى المنادي للصلاة كله يقوم إلى الصلاة، تقوم المرأة للصلاة، وينزل الولد إلى المسجد، وتقوم البنت إلى الصلاة. قاعدة وضعها الاب. مين اللي هيتابع الموضوع دوت؟ انها تتابعه الام. هي الام اللي هتلاقي الولد وتشوفه فجرا ظهرا وعصرا مغربا وعشاء. هي اللي هتتابعه في كل هذه الصلوات. فلا يكفي القيادة الرشيدة الحكيمة التي هي اساس طبعا ومطلوب. لانه اذا وجدت كذلك ولم يوجد هذه القيادة الرشيدة الحكيمة لعله ان يختل الا ان يرحم الله والا ان تكون الام اما على النحو الذي ذكرنا. فالامر الثالث هو ولد صالح يدعو له. في الحقيقة يا اخوان ان كل واحد بيربي ولده بيفاجئ وبيفجع فيه. كل الاباء بيفجعوا في ابنائهم. يعني ايه بيفجعوا في ابنائهم؟ يعني بيعدوا ابنائهم كمشروع. ابنه ده مشروع تجاري. هو فعلا ده الحاصل فينا. يعني ايه مشروع تجاري؟ ايوه عشان يساعدني في الارض، عشان ابقى خالي في المحل، عشان انا دكتور اطفال يبقى ابني كمان دكتور اطفال والعيال تستمر من بعدي، يبقى انا ساعدته وهو كمان استمر من بعدي. هذا فاشل. هذا يفاجئ ان ابن الوضع يطمح ان هو يكون متفوق اليه فاشل. ما يطلعش ما هو عايز. يبقى خسر كل تربيته ليه لان الغير عايز يوصلها ما وصلهاش. الاخر بيربي ابنه علشان يطعم خيره كما نقول دائما، عشان لما يكبر لا يصرف عليه، لا ابنه بعد ذلك لا يعرفه. لا يعرفه. الوحيد اللي بيربح في تربيته لابنائه هو الذي يربيهم لله عز وجل. الوحيد. لان على اي شاكلة كان ولده ففي النهاية يجدوه في ميزان حسناته. ولهذا قال تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى قيل وولده من سعي. قال تعالى: تبت يدا ابي لهب وتاب ما اغنى عنه ماله وما كسب. واحد يسمع الآية ماله وما كسب، ما هي هي؟ ما هو اللي كسبه هو ماله. لا، اركضه بالتفسير. قال: وما كسب اي ولده. اي ولده. فالولد من كسب ابيه. بس المهم ان يكون مكسب حقيقي، يكون ربح حقيقي، ولا يكون الا اذا رباه لله، الا اذا رباه على مراد الله عز وجل، لانه يجد ربح حقيقي. يجد حتى لو مات صغيرا ينتظره على باب الجنة، يجره من ردائه الى الجنة، او يجره ويدفعه الى الجنة، او يسوده بتاج الكرامة في الجنة. يجد هذا. فما ضاعش عمله، ربح في الحقيقة، لان لم يطعم خيره في الدنيا ويؤتى ثمرته في الدنيا، فضلا عن ان يدعو له بعد موته. دي منزلة عالية. ان يكون لك من يذكرك بعد موتك بالدعاء لا ينساك. احنا كثير منا مات ابوه لكن ما بيذكرش ابوه غير لما يحكي يحمله كان ابوه الله يرحمه. قل من في كل صلاة اللهم ارحم ابي، فهو سبب وجودي، هو الذي أدبني، هو الذي علمني، هو الذي أطعمني، هو الذي سقاني، هو. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعلنا أعمل في ميزان حسناته. قل أن تجد من الأبناء من يفعل هذا، لأنه قل أن تجد الصالحين وإن ظهر عليهم الصلاح. قل أن تجد الصالحين، فلا يفعل هذا إلا ولد صالح. فمن ربى هذا الولد الصالح على هذا النحو وجده ولا بد. وجده ولا بد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بعد موتنا صدقات جارية، وعلما ينتفع به، وولدا صالحا يدعى له يدعو له. اللهم اغفر لشيخنا رحمه الله، وارفع درجته في عليين، واجعله عندك من المرضيين. اللهم اجرنا في مصيبتنا، واخلف لنا خيرا منها، وعوض الأمة خيرا. اللهم بارك لنا في علمائنا ودعائتنا. اللهم إنا نقول إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لو كلف رافقكم يا شيخنا لمحذورون. نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرحمنا، وأن يجمعنا وإياه في جنته. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
إن الحق نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا من ذي قبل نسألنا أصحابها وقل لهم لهذه يقول نعمل إيه؟ قالوا تسألوا في درس السبت صغير في الصفة، حيث أنه توفي رحمه الله. وهذا يؤكد طبعا ما ذكرت لكم في الدرس حيث أن الله سبحانه وتعالى يحيي بالعلماء الأمة. فلشك أن صاحب السؤال يسأل في مسألة بينه وبين زوجه، بينه وبين ولده، بينه وبين جاره، في تعاملاته، في زواج، في طلاق، في تجارة، فدائرة الحياة وعجلة الحياة لا تدور على النحو الذي يحبه الله ويرضاه إلا بالعلماء، وإلا تخبط الناس، وإلا تخبط الناس. وإن أنصح إخواني قبل أن أبدأ في ما يستنصحون به لا ما يسألون عنه، إن لست أهلا للفتية كما قلت وأظل أقول تكرارا، أنصح نفسي وإياكم إن يا أخي الحبيب إحنا بنرحل أثار طويلة جدا في طلب الدنيا. يعني ممكن تلاقي تاجر بيشتري بضاعة من المنصورة وبضاعة من الإسكندرية وبضاعة من القاهرة وبضاعة من الصعيد ولا يضره هذا، هذا بيشوف إن فيه ربح وخلاص. يقول لي عندك صعيد، أنا عايز بضاعة من الصعيد، يقول لك يا عم أنت هتكسب بدل 10 20، فيكون ده حافز إنه يسافر إنه يربح في تجارته. أو ما ظنك الربح ما بقاش موت، أنا ظن إنه يربح. فينبغي أن تكون عندنا الآخرة مقدمة، فينبغي أن نسافر الأسفار الطويلة عشان أسأل في مسألة، كما كان الصحابة والسلف يشتري ناقة مخصوصة أو دابة مخصوصة عشان يسافر. فغلام اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حي، طب وليه أخلي بينه وبينه واسطة؟ طب ما سافروا أسمعوا منه على طول، رغم أن الناقة له ثقة الخبر مقبول. فكانوا يسافرون الأيام والأسابيع والشهور لطلب علو الإسناد، مش ليعلموا ما يجهلون. فسفرك لتعلم فتياك وتعلم ما تجهل واجب إذا كان ما تسأل عنه واجب، ومستحب إن كان ما تسأل عنه مستحب، خلي بالك. لكن إنسان مسألة بينه وبين زوجه، بين زوجه في طلاق أو في زواج أو في غيره، طيب لما يبقى يجي الشيخ فلان ده يقوله هيعمله اسبوع تخاف الشهر الجاي وهيجي هنا ان شاء الله نبقى نسأله. سبحان الله، سبحان الله، مين اللي قال ان العلم كده؟ ومين قال ان الدين بيتاخد كده يا اخوان؟ الدين يقبل عليه بقوة وعزم وإرادة ورغبة ومحبة وحرص. تسافر، ايوه اسافر عشان اعرف المسألة دي اعمل فيها ايه؟ مسألة الصلاة وانا بصلي في كل الصلوات ومفيش حد قفشاني فيها، لا انا سافر للعالم اللي في المكان الفلاني عشان اسأله اصلي ازاي، ويبقى كل تأخير كل صلاة انا ذنب واقع فيه، لان شفاء العين السؤال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انصح نفسي واخواني بالرحلة في طلب العلم وفي سؤال اهل العلم، يعني في الرحلة في طلب العلم اللي هو فرض كفاية، احنا السؤال ده بالنسبة لنا انه سؤال متعلق بينا في حياتنا، يبقى فرض ايه؟ فرض عين متعلق بيا، دي عيني انا، ففرض عين عليك انك تسأل عنه اهل العلم. فاسأل الله عز وجل ان يشرح صدوركم هذا الكلام، فافرحوش ان في درس مقام في مكان اللي بيقوم به واحد زي حالاتي بمجرد ان ينصح الناس فيما يراه من الخير وفيما سمعه من اهل العلم. لا، ما تكتفيش بكده، لازم ترحل لأهل العلم وتبدأ تسأل وتجذب عند ركابهم وتتعلم منهم عشان نقدر نكب الثغرة اللي بنقول عليها اللي حصلت لموت العلماء. شرحتها ولا كده؟ عشان لما هتيجي هتبقى أنت منارة في بلدي في السؤال اللي أنت سألته. بعد كده أي حد هيسأل في مسألة الطلاق اللي أنت لفيت عشانها العالم الإسكندرية والعالم في القاهرة والعالم في المنصورة، غير لما وصلت لإجابة محكمة أنت تقدر تكتب ورقة كده ملخص في الكلام ده، كل اللي هيجي يسأل عن سؤال زي ده نروح لأخ فلان. هو ده اللي عنده العلم الكافي فيها في مسألة واحدة، في مسألة واحدة. وتزيد الاجتهاد الجمهور على الواقع وحاصل، يبقى في مجتهد في باب واحد من ابواب الفقه، ها في باب واحد هو فقه، ايوه يجزم. في مجتهد مطلق وفي مجتهد مقيد، رجع الكلام ده في اول كتاب المجموع. ايوه انا ارحل واتعلم مثلا مثلا باب الزواج او باب الطلاق، باب النكاح او باب الرجعة اتعلمه، وقت في شهر واثنين وثلاثة برحل في طلبي. نيجي بعد كده اي حد يسألنا في مسألة الطلاق او في النكاح او في الرجعة، يا اخي فلان انت الله يكرمك كنت سألتنا في المسألة دي، ايه رأيك فيها؟ يقول والله الشيخ الكذا. هو ده، ده هو ده التعاون على البر والتقوى، هو ده التعاون على البر والتقوى. ف
عايزين نتعاون جميعا في هذه المسألة. نتعاون جميعا من نلقيش العبء كله على واحد. كان في بعض الاخوه يسالون يقولوا مش عارف نفضل نسالين الله يكرمك يا عم الشيخ. قال لك ايه يا عم؟ انت اللي تسال وشيخ يتعلمنا. لان انت صاحب المساله اكثر واحد هيستوعبها. انا مش هستوعب المساله زيه هو اللي عايز فيها. فاهمين ازاي؟ هذا كان يتاجر بعض العلماء كانوا بيتاجروا يشتغلوا بالتجاره. يقولوا عشان نفقه احكامها. ونراها نظريه كده حاجه ونطبقها عمليه بيبقى لينا نظره ثانيه. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فنريد ان نتعلم كيف نتعلم العلم، كيف نطلع. هو كده هو ده العلم، هو ده العلم اللي هو كل عشرة اسطر بص وشوف جدتك خشية وحلم وقال ولا لا. ان علم مرتبط بايه؟ بعمل وتربية وواقع. اخونا يقول انا شاب من الجامعة ولي اصدقاء وشلة نقضي الوقت في السهر والرحلات وسماع الاغاني او الغناء. فجأة عرفت أن الصلاة في المسجد واجبة، وأن الغناء والمصافحة ومصافحة النساء وأشياء كثيرة مما كنا نفعلها من المحرمات، وأنا الآن حائر مشوش مشتت لا أعرف ماذا أفعل ولا أي الطريقين أسلك. أخاف من نظرة الناس ونظرة عائلتي لي ان تغيرت حياتي فجأة 180 درجة، واريد نصيحة مخلصة منكم كما الحل. اولا تعليقا على هذا السؤال، كلمة فجأة عرفت ان الصلاة في المسجد واجبة وان الغناء ومصافحة النساء فيها كثيرة مما كنا نفعلها من المحرمات، كونه فجأة عرف هذا يدل على تقصيرنا جميعا. لان احنا كل ما بنشوف واحد من اهل المعاصي بننقده دون ان نعذره. كل ما تشوفوا احنا المعاصي تنقده من غير ما تعذره. يعني ايه تعذره؟ يعني اكيد الراجل ده جاهل، اكيد مش عارف. هو ده المفروض تقوله كداعيه لله عز وجل، كواحد ربنا من عليك وعلمك وهداك الى ما لم يعلمه ولم يهده اليه. اول ما يخطر ببالك يقول لعله لا يعرف ان الكلام مع النساء حرام. ده أكيد مش عارف إن الغناء حرام. لما هتروح تكلمه وتنصحه تقول يا أخي ده الغناء حرام. بتكلمه بقى إنه إيه مش عارف. لكن أنت بتدخل عليه على إنه مكابر ومعاند وساهم ومصر. فقول أخونا الفاضل فجأة عرفت ده معناها إنه محدش قبل كده قال له. إنه كان حد قال له وذكره واحد اثنين وثلاثة ما كانش يبقى فاكر. فأول نصيحة لإخواننا جميعا ولنفسي قبلكم إن إحنا لابد أن ننظر إلى العاصي نظرة الجاهل اللي مش عارف ومحتاج إن حد يعلمه، مش نظرة المصر على الخطأ. تمام؟ ولهذا لما ذهب موسى وهارون إلى فرعون إن بيقول أنا ربكم الأعلى، رحوله كأنه مش عارف، كأنه مش عارف إن في إله، وكأنه جاهل إن هو مش إله، وكأن الكلام ده كله. وقول له قولا لينا لعله يتذكر. فقولوا له ان في اله ورب السماوات ورب الارض هو اللي يحيي ويميت وهو اللي يخرج النبات ويخرج الزرع وهو. فقولوا له كده مساله مجرده صافيه نقيه. فمن ازاي قلنا؟ لكن كثير من الدعاة الى الله والناصحين بيدخل على انه هيتخانق، داخل على انه قصده هيجادل، يجادل يتخانق دي مش قصتك. لكن انت تدخل عليه على انه جاهل ومش فاهم قول له ده حرام كذا ده رسول الله كده. ماشي؟ جادل او 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 او, أو, أو عاند في مساله ثانيه خالص تعرض طاقتها وتنصر خلاص ده انت بلغين عليك الا بلا. لكن البلاغ الحسن ده هو مطلوب النصر منه. الامر الثاني بقى اللي هو كلام اخوه، اولا احمد الله عز وجل ان اضاء لك هذا الطريق وان بصرك من بعد عمى وان هداك من بعد عمى. ينبغي ان تحمد الله عز وجل عليها ليل نهار. اذكر إذ كنت على سفر حفرة من النار فأنقذك الله منها. أنت كنت داخل النار وربنا سبحانه وتعالى أنقذك ونجاك. وكل ما تذكر المعنى دوت تحمد الله عز وجل وتنكسر. وأنا بنصحك وأنت في أول الطريق إن شاء الله تعالى أنت ربنا هيمن عليك أدام داخل بالنية الصادقة دي إن شاء الله تعالى. ولكن دايما تذكر هذه البداية. هذه البداية هي المنطلق. واللي أرى الكتاب الإمام ابن القيم رحمه الله بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين اسمه إيه؟ فلاج التاركين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أول نقطة بديها إن هي نقطة الالتزام دي، هي نقطة تقول عليها دي اللي هو المنادي الذي نادى في قلبه، النور الذي لاح لك من بعيد، هو دي بداية الالتزام. قال لك دايما اتذكرها، لأن دي دايما باستمرار هتكثر عندك الكبر والعجب، وبعد شوية أنت هتتعلم، بعد شوية يبقى عندك فقه، بعد شوية تحفظ القرآن، بعد شوية هتشوف نفسك. قول يا شوف نفسي أنا كنت داخل النار وربنا أنقذني هتنكسر. فالنقطة دي بنصحك من دلوقتي من أول الطريق اذكرها دائما واحمد الله عز وجل عليها، أن أخرجك من الظلمات إلى النور، وأن هداك وأن اختارك وأن اصطفاك بمنة من الله عز وجل عليك، لا دخل لك فيها، ما هو فضل من الله عز وجل. النقطة الثانية إن مسألة مشوش ومشتت وحائر وخائف من نظرة الناس ونظرة العائلة للتغير المفاجئ، فجأة جلادة البنطلون الضيق والسلسلة وبيمشي على البنات وبيغني، فجأة دخل الجامع وبيصلي ويقول لهم ده حرام، نظرة مفاجئة، العيلة هتتقلب، الحق ابنك الحق ابنك، ايه اللي حصل؟ ده مشي طريق المتطرفين، الحق ده عاد بيروح الجامع، ده عاد بيحضر دروس، واصدقائك مش هيسيبوك. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ايوه بيت عندي شيخ سجاده، الله يرحم البيت مش عارف مين، الله يرحم مش عارف اغنيه ايه، الله يرحم كذا، هذا كله لا تلقي له بالا لسبب واحد، والنصيحه اللي انصحها ليك ان تجلس مع نفسك وتختر لنفسك اما الجنه واما النار. ده يجيب خلاصه، تجلس مع نفسك تشوف انت عايز الجنه ولا عايز النار. إذا كنت عايز الجنة اعرف ان طريقها مش سهل، حفة الجنة دي المكان، يعني هتلاقي حاجات بتكرهها، النبي قال كده، حفة الجنة دي المكان، وانت ماشي في طريقك للجنة هتلاقي حاجات تكرهها، هتلاقي ناس تسخر منك وناس تستهزئ بيك وناس تصبك وناس وناس وناس، لكن تأكد ان ربك هو اكرم الاكرمين، ان ربك هو اكرم الاكرمين، مش هيشوف عبده مقبل عليه ويسيب، مش هيشوف النبتة بدأت تنبت وما يدعمهاش وما يتاملهاش. إن الله يفرح بتوبة عبده، تأكد إن رب العزة فرح بتوبتك، فرح بتوبتك يعني إيه؟ فرح دوت هيبقى له أثر، الأثر ما هيؤيدك، فتتقرب شبر يتقرب منك ذراع، تتقرب ذراع يتقرب منك باع، تأتيه تمشي يأتيك هرولة، تأكد كده. أنت بس تأذن، أدي الخطوة الأولى هتلاقي رب العزة بيرفعك خطوات، وهنلاقيك بعد شهر وشهرين بتبني درس في الجامع صحيح، ممثلين وممثلات، وبعد ثلاث شهر يقول لك ده بيدي درس مش عارف فين، بيدي درس خبر هذا اليومين كان زي ما احنا كنا بنشوف يعني فيهم وكنا بنسمع، لا ده بيدي درس ازاي. هذا هو الذي اذكره الان، اللي بيتقرب من الله سبحانه وتعالى رب العزة بيعينه، انا ربنا اكرم منك. ربنا يشوف واحد يقول انا ربنا اتيت اليك راغب فيك زاهدا فيما سواك، عبد ده مع ربه كده، يا رب انا راغب فيك وكل زخارف الدنيا اللي انا عشتها دي انا جاهد فيها وعايز ابنها رضاك. يعمل ايه رب سبحانه وتعالى؟ العبد مش الرب، لو عبد جيت انت العبد كده قلت له شوف انا مش عايز حاجه من الناس دي كلها، انا جاي لك انت وعوزك انت، انت الجود وانت الكرم وانت اللي عندك وانت كذا وانت اللي عطفت على فلان قبل كده وانت اللي هديت فلان وانت 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 وانت، العبد يعمل ايه؟ لا ده اللي واثق فيا قوي دوت ومقبل عليا، ده ناخده في كنفي واديله كل حاجه. ده العبد اللي عنده شيء من الكرم، فما بالك باكرم الاكرمين سبحانه وتعالى. لما يدخل العبد عليه بذله وانكسار، يا رب انا كنت في الطريق كذا وانت هديتني، وانا جاي احمدك وجاي اشكرك واستعين بك على هذا الطريق. وكل ساعة تستحضر المعنى ده مع قولك إياك نعبد وإياك نستعين. أنت عايز تقول ربنا ولا حول لك ولا قوة في هذه العبادة إلا إذا استعنت بالله. فالله هو المعبود وهو المستعان على هذه العبادة. فانتبه لهذا المعنى. المسألة مش بحولك وقوتك. أنت هتدخل على والديك وهتدخل على أصحابك مش بحولك وقوتك. أنت داخل عليهم وفي جنبك الله سبحانه وتعالى، أو أنت في جنب الله عز وجل، إذا أنت القوي. هم الضعفاء. مش انت الضعيف، ما تكونش من باب الضعف، انت داخل من اقوى باب واوسع باب. ولهذا لما قال لوط عليه السلام او اوي الى ركن شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوطا، لقد آوى إلى ركن شديد. وكان عايز قوة أو ركن شديد، قول نفسي كان يتقالي قوة وغلبة عشان أرد على قوم اللي عايزين يلوطوا بالملائكة، اللي نزلوا عليه موجود كانوا ملائكة. فقول نفسي كان يتقالي قوة ويتقالي سند ويتقالي ركن شديد أستند إليه وأرجع له. فقال: رحم الله أخي لوطا، لقد آوى إلى ركن شديد. هو انت من معاك ربنا تنزل ركن شديد؟ فاحنا عايزين نذكر بعض بالمعنى ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ايه المعنى دوت؟ انك انت اويت الى ركن شديد، انت كنت